إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا فيما سبق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل المودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي، ورجاله ثقات. وذكرنا أن رواية الطحاوي حسنة الإسناد، وهي من أدلة الجمهور على جواز العزل عن الحرة إذا كان ذلك بإذنها. واستدلوا عليه أيضا بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وأكثر المحدثين على أن لفظة ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن مدرجة في الحديث وليست من ألفاظ الحديث. وفي الحديث من الفوائد الاحتجاج بإقرار الوحي لأحوال الصحابة في عهد النبوة، وأكثر الأصوليين على أن ذلك له حكم الرفع. وفي الأحاديث السابقة جواز العزل بإذن الزوجة كما قال الجمهور، كما تدل على إلحاق النسب ولو كان مع العزل لوجود الفراش. واستدل بالحديث على جواز تعاطي موانع الحمل على جهة تنظيمه، أما قطع الحمل بالكلية فأكثر فقهاء العصر على منعه لمخالفته مقاصد الشرع في تكثير النسل، ويفرقون بينه وبين العزل الذي لا ضرر فيه ولا يقطع النسل على التأبيد. واستدل بعض الفقهاء بأحاديث العزل على جواز معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح، والحنفية يجيزونه إلى 4 أشهر، والشافعية والحنابلة يجيزونه إلى 40 يوما من بداية الحمل، والمالكية يمنعونه مطلقا. ولعل هذا القول أظهر لما ورد في الشرع من تحريم الاعتداء على الجنين. وفيما سبق من الأحاديث بذل الأسباب وأن ذلك لا يناقض القدر، وفيه أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة ولو حصل حمل بغير رغبة له. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. ففي هذا الحديث جواز تعدد النساء وجواز زواج الرجل بأكثر من امرأة، واستدل به بعضهم على عدم وجوب القسم بين النساء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فسودة وهبت يومها لعائشة وقالت: عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وسيأتي بيان ما يتعلق بإسناد هذا الحديث. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم له ساعة في النهار لا يجب عليه القسم فيها، ولعله بإذن صاحبة الليلة. وفي الحديث من الفوائد بيان ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة في ذلك، وظاهره أنه لم يمر على هؤلاء النسوة إلا بإذن صاحبة الليلة. وفي الحديث جواز جعل غسل واحد لجماع متكرر ولو كان من نساء مختلفات، لكن يجعل بينهن وضوءا، في حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العود فليتوضأ، رواه مسلم وتقدم. وفي الحديث أن بدن الجنب طاهر، وفي الحديث أن اغتسال الجنب ليس على الفور فيجوز تأخيره، وفي الحديث مشروعية الاغتسال من الجنابة وهو واجب لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وفي الحديث أن كان لا تدل دائما على التكرار، وقد قيل بأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد عند استيفاء القسمة، وقيل بعد رجوعه من سفره، وقيل ذلك قبل وجوب القسمة، والأظهر أنه بإذن صاحبة الليلة. قال المؤلف رحمه الله: باب الصداق، وهو المهر بفتح الصاد لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. قال المؤلف: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. ففي الحديث جواز جعل عتق الأمة مهرا لها بدون تجديد عقد، كما قال ذلك أحمد خلافا للجمهور، حيث قالوا لا بد من عقد جديد برضاها، فإن لم ترضى ثبت عتقها. قال بعضهم: وعليها قيمتها حينئذ لسيدها. وقال آخرون: عليها مهر مثلها. وقال أحمد: إن طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمتها. وحديث الباب من أخبار الآحاد التي قال بعضهم بردها بزعم أنها مخالفة للقياس، والصواب أن خبر الواحد يقبل ولو عارض ما نظنه صحيحا من القياس، واستدل بالحديث على أن ما كان كذلك من عقود النكاح فلا يحتاج لشهود أولي ولا لفظ الزواج، وبذلك قال أحمد خلافا للجمهور. والأصل أن الأمة تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم في الأحكام ما لم يرد دليل بالتخصيص. قال المؤلف: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنها أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: تدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية وتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. والأوقية 40 درهما، والدرهم أقل من 3 غرامات، وذلك من الفضة، فيكون المهر 500 درهم كما نصت على ذلك. ففي الحديث استحباب تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه، وفي الحديث مشروعية الصداق وتفضيل كونه معجلا بلا تأجيل، ويلحق بما سبق استحباب بل وجوب عدم الإسراف في حفلات الزواج. وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب هذا المقدار في كل زواج، ورأى الجمهور ارتباط ذلك بالعادة والقدرة. وأما صداق أم حبيبة 4000 دينار ومثلها من الدراهم، فهذا تبرع من النجاشي إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إلزام الناس بمقدار معين منعا للمغالاة في المهور، فالجمهور على منعه لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. لكن لو تعارف أهل بلد أو أهل قبيلة على التزام مقدار محدد في المهر جاز لهم ذلك. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قلت: لم أجده في المستدرك، وصححه ابن حبان ورجاله ثقات، إلا أن فيه إلا، وذلك أنه قد رواه حماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، وهكذا رواه قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة، لكن رواه جرير بن حازم، وإسماعيل بن علية وحماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلا، وكذا رواه عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب مرسلا. ومن ثم فإن الأرجح أن الحديث مرسل. وقد روي من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا، والرجل مجهول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.